بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال كما أنه بعد افتراض تحديد الأدلة العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها سواء كان التعارض بين دليل من القسم الأول ودليل من القسم الثاني ونحو ذلك. قلنا بأن الأصولي أو أن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا فإنه يواجه قسمين من الأدلة. القسم الأول من الأدلة هي تلك الأدلة التي تكون دليلا وطريقا إلى الواقع، والقسم الثاني من الأدلة هي تلك التي تكون دليلا إلى الوظيفة العملية لا أنها دليل وطريق إلى الواقع. وسمينا القسم الأول من الأدلة بالإمارات والقسم الثاني من الأدلة بالأصول العملية. وقلنا أنه ولكن قبل الدخول في البحث عن القسمين معا لا بد أن نبحث أمرا آخر وهو حجية القاطع. وقلنا أن المراد من الحجية هنا هي الحجية الأصولية لا الحجية المنطقية. وبينا أن الحجية الأصولية عليه السلام وبينا أن الحجية الأصولية أي ما يكون منجزا للتكليف على العبد وما يكون معذرا للعبد أمام المولى، وبعبارة أخرى ما يستطيع أن يحتج به المولى على العبد وما يستطيع أن يحتج به العبد أمام المولى، هذا نسميه ماذا؟ الحجية. فما يستطيع أن يحتج به العبد المولى على العبد نسميه منجزية، وما يستطيع أن يحتج به العبد أمام المولى نسميه بالمعذرية. إذا مرادنا من الحجية هنا يعني ماذا؟ يعني المنجزية والمعذرية. وقلنا أن جميع عمليات الاستدلال الفقهي سواء كان من القسم الأول أو كان من القسم الثاني نحتاج فيها إلى أن نثبت هذه الكبرى، وهي أن القطع حجة. وإلا لو لم تتم هذه الكبرى وهي أن القاطع حجة فأقصاه أن القسم الأول من الأدلة والقسم الثاني من الأدلة إنما يحقق لنا الصورة. هذا من قبيل أننا استطعنا أن نثبت لكم أن العالم حادث، ولكنه لم يكن ثابتا أن وكل حادث يحتاج إلى محدثين. ما قيمة أن العالم حادث وفليكن حادثا؟ نحن إذا لم تتم عندنا وكل حادث يحتاج إلى محدث لا نستطيع أن نثبت أن العالم يحتاج إلى محدثين. القسم الأول من الأدلة والثاني إنما يثبت الصورة، يقول هذا ظهور، نحن قطعنا بأن هذا ظهور، ولكن إذا لم يكن عندنا وكل قطع فهو حجة لا يمكن أن يكون هذا الظهور ماذا؟ حجة. من هنا لا بد أن نبحث أولا في حجية القاطع لنرى أن الحجية بالمعنى الأصولي ثابتة للقاطع أو ليست ثابتة للقاطع. فإذا ثبتت الحجية الأصولية للقاطع عند ذلك ندخل ماذا؟ ندخل إلى البحث الأصولي لنرى أن صغرى هذا القاطع متى تتحقق. في القسم الأول يتحقق صغرى هذا القاطع، في القسم الثاني يتحقق صغرى هذا القاطع. أما إذا لم ننتهي من حجية القاطع فلا يحق لنا أن ندخل إلى علم الأصول والبحوث الأصولية. ومن هنا تجدون أن الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف أولا قدم البحث في حجية القاطع، وبعد ذلك انقدم البحث في حجية القاطع، وبعد ذلك انتقل ماذا؟ إلى البحوث من القسم الأول من البحث في القسم الأول من الأدلة، وبعد ذلك إلى القسم الثاني من أدلة. إذن علم الأصول يقول ماذا في مقدمته؟ لا بد أن نبحث عن حجية القطع، وبعد ذلك ندخل إلى القسم الأول من الأدلة التي هي أدلة على الواقع وسميناها بالإمارات، وبعد ذلك ندخل إلى القسم الثاني من الأدلة التي هي أدلة على الوظيفة العملية وسميناها بالأصول العملية، وفي الخاتمة نبحث التعارض الواقع بين هذين القسمين من الأدلة، لأنه قد يقع عندنا تعارض بين هذين القسمين من الأدلة، ومن هنا سنبحث في آخر علم الأصول في باب التعارض بين الأدلة، سواء كانت هذه الأدلة التي وقع فيها تعارض جميعها من القسم الأول أو جميعها من القسم الثاني أو بعضها من القسم الأول وبعضها الآخر من القسم الثاني. قال: كما أنه بعد افتراض تحديد الأدلة العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط قد يواجه الفقيه حالات التعارض بين هذه الأدلة، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الأول. الآن ما هو المراد من التعارض وكيف يقع التعارض؟ بعد هذا موكل إن شاء الله إلى باب التعارض. سواء كان التعارض بين دليل من القسم الأول ودليل من القسم الثاني كالتعارض بين الإمارة والأصل، لأن الإمارة من القسم الأول والأصل من القسم الثاني، أو بين دليلين من قسم واحد، كما لو وقع التعارض بين دليلين من القسم الأول من قبيل ماذا؟ خبر الثقة يقول صلاة الظهر واجبة، وخبر ثقة آخر يقول صلاة الظهر ماذا؟ ليست واجبة. وخبر الثقة إمارة لأصل عملي إمارة، إذن يقع التعارض بين خبرين للثقة، هذا يقول واجب وذاك يقول ليس بواجب. قال: أو بين دليلين من قسم واحد سواء كان من نوع واحد كخبرين لثقتين، أو من نوعين كالتعارض بين خبر الثقة وظهور الآية، أو بين أصالة الحل والاستصحاب. هذا كلاهما من القسم الثاني، لأن أصالة الحل أصل عملي والاستصحاب أيضا أصل عملي، ولكن أصالة الحل أصل عملي غير تنزيلي، والاستصحاب أصل عملي تنزيلي. لا تتذكروا قلنا الأصول العملية على قسمين: أصول عملية تنزيلية أو غير تنزيلية. ومن أجل ذلك سنبدأ فيما يلي بحجية القاطع، ثم نتكلم عن القسم الأول من الأدلة، ثم عن القسم الثاني من الأدلة وهي الأصول العملية، ونختم علم الأصول بأحكام تعارض الأدلة إن شاء الله تعالى، ومنه نستمد التوفيق. إذن علم الأصول ما هي أبوابه؟ نقول أبوابه بابان أساسيان: الباب الأول القسم الأول من الأدلة، الباب الثاني القسم الثاني من الأدلة، مسبوقا بمقدمة وهي البحث في حجية القاطع، وملحوقا بخاتمة وهي البحث في تعارض الأدلة. الآن نبدأ في المقدمة، وهي أنه حجية القاطع، هل أن القطع حجة أو ليس القطع بحجة؟ الإخوة يلتفتون إلى هذا المطلب جيدا، لأن هذا المطلب هو أحد الأمور التي افترق فيها مبنى السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه عن مبنى الأصوليين الذين سبقوه بألف سنة. هذا المبنى مبنى انفرد به السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، والمبنى كان قبل ذلك على خلاف ما يرتئي. فلهذا في كل علم الأصول من أوله إلى آخره تجد أن هذا المبنى مؤثر، فلهذا دائما نحن نقول أنه على مسلك المشهور سيكون كذا، وعلى مبنى ومسلك السيد الصادر سيكون ماذا؟ كذا وكذا. فلهذا الإنسان لابد أن يلتفت إلى هذا المطلب وهو حجية القاطع حتى تتضح له الفروع المترتبة على هذا المبحث. نأتي إلى حجية القاطع. ما هو المراد من القاطع قبل البحث في حجيته؟ ودرستم في علم المنطق أن القاطع يعني انكشاف شيء بدرجة تامة، لا يوجد فيها أي شك. أنت تقول أنا قاطع بأن الضياء موجود، النهار موجود، قاطع بأن النهار الآن موجود، ماذا معناه؟ معناه أنك لا تشك ولا واحد من المليون، وهذا معنى انكشاف القضية لك انكشافا تاما وضوحا تاما، لا يوجد فيه أي شك أو تزلزل، هذا معنى القاطع. إذن الخصوصية الأولى في القاطعة أنها كاشفة عما وراءها كشفا تاما، الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن الإنسان في الحياة الدنيا له أغراض لا يستطيع أن يعيش بلا أن يوجد وأن يحقق تلك الاحتياجات. يعني هل الإنسان يحتاج إلى الماء لكي يعيش أو لا يحتاج إلى الماء؟ يحتاج إلى الآكل لكي يديم بقاء حياته أو لا يحتاج إلى ذلك؟ نعم. يحتاج إلى أن يتوقع من البرد والحر والأمراض ونحو ذلك أو لا يحتاج؟ نعم. هذه كلها نسميها أغراض شخصية للإنسان التي تؤمن له حاجياته الشخصية التي لا يستطيع بدون تأمين هذه الاحتياجات والأغراض، بدون تأمينها لا يستطيع أن يديم حياته في هذه الدنيا. هذه الأغراض الشخصية يحتاجها الإنسان أو لا يحتاج؟ قلنا نعم. متى ينبعث ويتحرك لتحقيقها؟ يعني الآن أنا جالس إلى هنا، جالس هنا ومحتاج إلى شرب الماء لأنه يوجد عندي عطش شديد جدا بالنحو الذي إن لم أشرب الماء لا أستطيع أن أديم وجودي وحياتي. هنا العقل ماذا يقول لي؟ يقول لي ابحث عن الماء، ابحث عن الماء. يقول أو لا يقول؟ يقول نعم ابحث عن الماء. ولكن أنا لو سألت العقل طب أين أبحث عن الماء؟ أبحث عن الماء أينما كان، لو أبحث عن الماء في المكان في الموارد التي أظن بوجود الماء، ماذا يقول العقل؟ يقول لا تبحث عن الماء في الموارد التي تعلم بعدم وجود الماء، في الموارد التي ماذا؟ تبحث، لا بد أن تبحث فيه عن وجود الماء في الموارد التي تعلم بوجود الماء. طب الآن أسأله أنا أتحرك إلى اليمين إلى اليسار إلى الأمام، يقول إن كنت تقطع بأن الماء في اليمين إذا ماذا؟ تحرك نحو اليمين. إن كنت تقطع بأن الماء في اليسار تحرك ماذا؟ نحو اليسار. إذا القاطع فيه خصوصية ثانية وهي أنه يحرك الإنسان باتجاه الغرض الذي يحتاج إليه. أنا إذا قطعت أن الماء في اليسار هل أتحرك في اليمين أو أتحرك باتجاه اليسار؟ طب لماذا؟ أنا قطعت بأن الماء في اليسار ولكن أتجه إلى اليمين. يقول لا، من الآثار الموجودة للقاطع أن القاطع سيتحرك نحو تحقيق ماذا؟ نحو تحقيق ذلك الغرض الذي قطع بوجوده في المكان الكذائي. إذن الخصوصية الثانية للقاطع ما هي؟ أنه محرك للإنسان لتحقيق أغراضه التكوينية، لتحقيق وجود الماء حتى يحصل عليه ويشرب حتى لا يموت. إذن توجد عندنا خصوصيتان للقطع ولم يختلف فيها أحد، حتى لو أنكرها منكر ولكن في مقام العمل يعمل بهما ولا يعمل بهما. يعني لو جاء شخص وقال أنا لا أقبل أن القطع كاشفون ولا أقبل أن القطع محركون، ما أقبل ذلك، ولكن لو كان جالس هنا وسمع وقطع بأنه جاء سبع من هنا يهرب من هنا ولا يهرب من هنا؟ يهرب من هنا. يقول بحسب لسانه أنا ماذا؟ أنا لا أقبل كاشفية القاطع ولا أقبل المحركية التكوينية للقاطع، لا أقبلها، أنا منكر لكاشفية القاطع ومنكر لمحركية القاطع، ولكن بحسب العمل إذا احتاج إلى الطعام وقطع بأن الطعام في المكان الكذائي سيتحرك تحصيل الطعام أو لا يتحرك؟ ينبغي أن يجلس في مكانه ويموت. لماذا؟ لأنه يقول أنا لا أقبل لا كاشفية القاطع ولا محركية القاطع. فإذا إذا كان هناك منكر لهما أيضا منكر بحسب اللفظ لا بحسب العمل، وإلا بحسب العمل لا يمكنه أن ينكرهما. إذا توجد خصوصيتان للقاطع لا يختلف فيهما اثنان، قد يختلفان في مقام البحث العلمي، ولكن في مقام العمل لا يختلف أحد، لا يختلف أحد في أن هاتين الخصوصيتين من الخصوصيات التي لا تنفك عن القطع. أولا أن القطع كاشف، وثانيا أن القطع محرك لتحقيق الأغراض التكوينية. لقائل ان يقول سيدنا هذا البحث شنو علاقته بالمطلب؟ نحن نبحث عن حجية القاطع وهي المنجزية. الان انتم بحثتم ذهبتم بنا الى القاطع بمعنى الكاشفية والى القاطع بمعنى المحرفية، ولا علاقة له بمحل الكلام. هنا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: نعم، نحن نعلم ان الخصوصية التي هي محل كلامنا لا علاقة لها بهاتين الخصوصيتين. نحن نريد أن نعرف في علم الأصول أن القطع مع أنه، التفتوا جيدا، مع أنه كاشف ومع أنه محرك، هل هو منجز أو ليس بمنجز؟ هذا هو البحث الأصولي. إذن البحث الأصولي هو الشيء وراء خصوصية الكاشفية والمحركية. ولا تلازم ايضا بين ما هو محل بحث الاصولي وما هو اصول وما هو موجود للقاطع. يعني اذا قلنا انا اؤمن، التفتوا جيدا، انا اؤمن بان القطع كاشف وان القطع محرك ولكنه ليس بمنجز، ممكن لو مو ممكن؟ عملا ممكن لو مو ممكن؟ نعم ممكن. ولكن يمكنك ان تقول انا اقبل ان القطع مو كاشف، عملا ممكن؟ تقول اقبل كاشفيته ولكن لا اقبل محركيته، عملا ممكن او غير ممكن؟ اذا نحن نريد ان نقول ان هناك خصوصية ثالثة وراء الكاشفية والمحركية، وهي ماذا؟ وهي المنجزية. هل هي ثابتة بالقاطع او ليست ثابتة بالقاطع؟ فلا يقول لنا قائل انتم اذا التزمتم بان القطع كاشف ومحرك اذا لابد ان يكون منجز. نقول لا، قد نلتزم بأنه كاشف ومحرك ولا نلتزم بأنه ماذا؟ منجزه. فلا يوجد تلازم عقلي منطقي بين الخصوصية الأولى والثانية وبين الخصوصية الثالثة وهي المنجزية. وليس إنكار الخصوصية الثالثة مع الإيمان بالخصوصية الأولى والثانية ليس يلزم منه أي تناقض منطقي، بخلاف ما لو آمنت بالقاطع وأنكرت الخصوصية الأولى فإنه يلزم تناقض منطقي. الخصوصية الأولى هي ماذا؟ الكاشفية. أنت تقول لا كاشفية، يلزم ماذا؟ جمع بين النقيضين. المحركية وعدم المحركية، جمع بين النقيضين. إذن نحن نريد أن نقول هنا أن الحجية الأصولية وهي المنجزية في المقام إثباتها إنكارها لا يستلزم لا من إثبات الخصوصيتين الأولى والثانية إثبات الخصوصية الثالثة، ولا يستلزم من إنكار الخصوصية الثالثة إنكار الخصوصية الأولى والثانية. إذن من هنا لابد ماذا؟ لابد أن نقيم برهانا على أن الخصوصية الثالثة أيضا موجودة للقاطع، ولكنه في الخصوصية الأولى والثانية نحن لم نكن نحتاج إلى إقامة البرهان. واضح المطلب؟ قال: حجية القاطع للقاطع كاشفية بذاته عن الخارج. إذن الخصوصية الأولى هي ماذا؟ الكاشفية، وله أيضا الخصوصية الثانية، وله أيضا نتيجة لهذه الكاشفية. إذا هذه الخصوصية الثانية متفرعة على ماذا؟ على الخصوصية الأولى. لهذه الكاشفية محركية، ولكن محركية نحو ماذا؟ نحو ما يضرني أو نحو ما ينفعني ويؤمن لي احتياجاتي؟ لا، محركية نحو ما يوافق الغرض الشخصي للقاطع إذا انكشف له أي ذلك الغرض بالقطع واليقين. مثال قال: فالعطشان إذا قطع بوجود الماء خلفه تحرك نحو تلك الجهة طلبا للماء. وهذا أمر تكويني لا نحتاج فيه إلى دليل. لو سألنا شخص ما هو الدليل؟ دليلنا العمل الخارج، دليل ما عندنا. لو قال لنا ما هو دليلكم على أن القطع هذه الخصوصية الثانية، ما هو دليلنا؟ لا يوجد عندنا دليل إلا عمل الناس. تنظروا هل يوجد في الإنسان عاقل يقطع بوجود الماء في مكان ويحتاج إليه ولا يتحرك نحو تحصيل ذلك الماء؟ لا يوجد. فالعطشان إذا قطع بوجود الماء تخلف خلفه تحرك نحو الماء، تحرك نحو تلك الجهة طلبا للماء. وللقطع إذن هاتان خصوصيتان، الكاشفية المحركية نحو تحقيق الغرض الشخصي، وتوجد خصوصية ثالثة وهي محل بحث الأصولي. وللقطع إضافة إلى الكاشفية والمحركية المذكورتين خصوصية خبر مبتدأ متأخر للقاطع، خصوصية ثالثة، هذه جملة معترضة، يعني وللقطع خصوصية ثالثة، جملة معترضة إضافة إلى الكاشفية والمحركية، وهي هذه الخصوصية الثالثة ما هي؟ قال الحجية، بمعنى أن القطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف. خب المعذرية لماذا لم تذكر؟ باعتبار أنه واضح أنه العاقل بناء على قبح العقاب بلا بيان يحكم ماذا؟ يحكم بأنه معذرون. بمعنى أن القاطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف. طبعا نحن غرضنا في المنجزي، ها مو غرضنا في المعذري، غرضنا نريد أن نعرف بأنه هل يمكن أن يستند المولى إلى القاطع حتى يحتج علينا أو لا يمكن أن يستند. المهم عندنا هذا، المهم نريد أن نرى بأن الشارع هل يستطيع أن يحتج عليه يوم القيامة بأنك كنت قاطعا فلما لم تعمل أو لا يمكنه ذلك. هذا هو محل بحثنا، أي يجعله موضوعا لحكم العاقل بوجوب امتثاله وصحة العقاب على مخالفة ذلك التكليف. إذا تتذكرون في بحث المبادئ للحكم التكليفي ماذا قلنا؟ قلنا أن المولى يشرع الحكم ثم يبرزه بخطاب، فإذا أبرزه بخطاب تحقق موضوع للعاقل بماذا؟ بوجوب الامتثال. الآن العاقل يقول إذن يجب عليك أن تمتثل. إذا قال لي المولى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هنا العاقل ماذا يقول؟ يقول يجب عليك أن تمتثل. لماذا يقول يجب عليك أن تمتثل؟ قل لو قال البقال المجاور لبيتنا يا فلان أقم الصلاة، يجب عليه الامتثال أو لا يجب؟ لا يجب عليه الامتثال. قل لماذا العقل هناك يقول يجب الامتثال، هنا لا يقول يجب الامتثال؟ لماذا يقول؟ قلنا هناك أن العقل يرى أن الآمر له حق الطاعة على العقل، لأنه خالق، لأنه رازق، لأنه منعم، لأنه موجز، لأنه إلى غير ذلك. إذا نريد أن نعرف نحن إذا قطعنا بأمر المولى هل أن القطع بأمر المولى يحقق موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال أو لا يحقق ذلك؟ العقل يقول يجب أن تمتثل، لو سألت أمتثل ماذا؟ يقول أمر المولى. الآن أنا قطعت بأمر المولى، يجب علي العقل يقول امتثل أو لا يقول امتثل؟ هنا قلنا فيما سبق أن العقل يقول بمقتضى حق العبودية، حق الطاعة للمولى على عبده، يقول إذا قطعت أن هذا الأمر صادر منه إذا يجب عليك أن تمتثل. وهذا معنى قال أي يجعله، يعني أن القطع يجعل التكليف المقطوع به يجعله ماذا؟ موضوعا لحكم العاقل بوجوب الامتثال. أنا قطعت بأن الصلاة واجبة، يعني ماذا؟ يعني أن المولى أمر بالصلاة، قال الصلاة واجبة عليه، أنا قاطع بذلك لأنه سمعته بأذني من الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام مثلا. هنا من يقول لي يجب عليك أن تمتثل؟ من يقول؟ عقل يقول له، الشرع يقول؟ يقولون الشرع لا يمكن أن يقول، لأنه الشارع إذا قال لي امتثل أقول من يقول يجب علي أن أمتثل هذا الأمر الذي امتثل؟ فإذا قال الشرع امتثل هذا الامتثال أقول من يقول يجب علي أن امتثل هذا الامتثال؟ إذا لابد في النهاية نرجع إلى من؟ إلى العقل الذي يقول يقول يجب عليك أن تمتثل هذا الأمر. إذن القطع بالتكليف، ولكن تكليف من؟ تكليف الآمر الذي يجب علي طاعته، مو القطع بتكليف أي شخص كان، القطع بالتكليف من المشرع والآمر الحقيقي يحقق موضوعا للعاقل الذي يقول حكم العاقل. هنا العاقل يقول إذن يجب عليك أن تمتثل، فلهذا قال أي يجعله، أي يجعل العقل التكليف المقطوع به يجعله ماذا؟ يجعله موضوعا لحكم العاقل بوجوب امتثاله، وإذا لم يمتثل فإن العاقل حاكم أنه يحق للمولى أن يعاقبك على عدم الامتثال، وصحة العقاب على مخالفة ذلك التكليف الواصل إلى درجة قطعية. يقول والخصوصية الأولى والثانية بديهيتان. يعني شنو بديهيتان؟ يعني لا نحتاج فيهما إلى دليل، لا نحتاج فيهما إلى دليل لوضوحهما. يقول نعم واضحا لا نحتاج فيه إلى دليل. أنت تسأل أي عاقل تجد فيه أن القطع بالنسبة إليه فيه كاشفية وفيه ماذا؟ محركين. إنما نحتاج الدليل ماذا؟ في البيان الخصوصية الثالثة، وهي أنه هل يحقق موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال أو لا يحقق موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال. قال والخصوصية الأولى والثانية بديهيتان ولم يقع بحث فيهما، وإن وقع بحث ففي اللفظ إلا في العمل لم يقع فيهما بحث أبدا، ولا تفيان بمفادهما بغرض الأصولي. وغرض الأصولي ليس في هذين في هاتين الخصوصيتين، غرض الأصول في الخصوصية الثالثة. ولا تفيان بمفردهما بغرض الأصولي. خب ما هو غرض الأصولي؟ بيان غرض الأصولي، وهو تنجيز التكليف الشرعي على المكلف بالقطع بذلك التكليف. هل أنك إذا قطعت بالتكليف يكون منجزا عليك، يعني يكون موضوعا لحكم العقد وجوب الامتثال أو لا؟ وإنما الذي يفي بذلك يعني بغرض الأصولي الخصوصية الثالثة، كما أنه لا شك في أن الخصوصية الأولى هي عين حقيقة القطع. الآن سيد الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين أن للقطع ثلاث خصوصيات، خصوصية الكاشفية، خصوصية المحركية، خصوصية المنجزية، الآن يريد أن يبين هذه الخصوصيات ما هي. ما هو الفرق بين هذه الخصوصيات الثلاث؟ خصوصية الكاشفية هل نسبتها إلى القاطع نسبة البياض إلى الجسم؟ يعني أن القطع شيء والكاشفية صفة من صفات ذلك الشيء؟ هل هذه هي النسبة؟ أو أن الخصوصية الأولى وهي الكاشفية هي عين ذات القاطع، يعني هي عين الملزوم لا أنه لازم. أخر جنابك أنا لو سألتك ما هي النسبة بين الأربعة والزوجية ماذا تقول؟ الزوجية عين الأربعة ولازم الأربعة؟ لازم الأربعة، يعني عندنا ملزوم هو الأربعة وعندنا لازم هو ماذا؟ هو الزوجية. فإذن هو اللازم والموزوم متغيران لهم متغيران، نعم متغيران، ولكن لا ينفك أحدهما عن الآخر، لكن متغيران. الزوجية شيء والأربعة ماذا؟ شيء آخر بحسب المفهوم إثنان، ولكن لا ينفك أحدهما والأربعة ماذا؟ شيء آخر بحسب المفهوم إثنان، ولكن لا ينفك أحدهما عن الآخر. خب الكاشفية بالنسبة إلى القاطع من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة؟ هنا نريد أن نقول لا، الكاشفية بالنسبة إلى القاطع ليس من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، بعد من قبيل ماذا؟ نقول من قبيل الأربعة بالنسبة إلى الأربعة. الأربعة بالنسبة إلى الأربعة هي عينها أم لازمها؟ نريد نقول أن الكاشفية هي عين القاطعة لأنها صفة للقاطعة. مثال آخر، الحيوانية الناطقية لازمة للإنسان وعين الإنسان، الكاشفية عين القاطعة. إذا الخصوصية الأولى ما هي؟ هي عين القاطع، لا أن القطع شيء ثبتت له الكاشفية. الكاشفية ليست فصل القاطع، بل هي ماذا؟ هي عين القاطع. ولكن الخصوصية الثانية ما هي؟ هي عين القاطع أيضا؟ لا، عين الخصوصية الثانية قلنا متفرعة على الخصوصية الأولى، يعني لازمة للقاطع، ولكن لازم تكويني لا ينفك عنه. إذا فرق بين الخصوصية الأولى والخصوصية الثانية، فإن الخصوصية الأولى هي عين القاطع، بخلاف الخصوصية الثانية فإنها متركبة على القاطع. قال ثم إن كما أنه لا شك في أن الخصوصية الأولى هي عين حقيقة القاطع، لأن القطع هو الانكشاف، هو عين الانكشاف والإراءة، لا أن القطع شيء من صفات الانكشاف والإراءة. فنسبة الانكشاف إلى القاطع نسبة حيوانية ناطقية إلى الإنسان، لا نسبة الزوجية إلى الأربعة. ولا شك أيضا في أن الخصوصية الثانية من الآثار التكوينية للقاطع، لأنها عين حقيقة القاطع، أمر متركب على القاطع، أثر. إذا القطع يكون بمنزلة المؤثر، وأثره ماذا؟ المحركية الخارجية. فالنسبة بينهما نسبة العلة والمعلول. أما هناك النسبة بين الخصوصية الأولى والقطع نسبة العلة والمعلول، لا، نسبة الحقيقة إلى نفس الحقيقة. قال ولا شك أيضا في أن الخصوصية الثانية من الآثار التكوينية للقطع بما يكون متعلقا، هذه بما الفاء حرف الجر متعلقة بالقطع، بما يكون متعلقا للغرض الشخصي أو متعلقا للغرض الشخصي. مثال تقول فالعطشان الذي يتعلق غرض شخصي له بالماء حينما يقطع بوجود الماء في جهة يتحرك نحو تلك الجهة لا محالة، يعني قطعا يقينا لا إشكال في ذلك. والمحرك هنا هو ماذا؟ المحرك هو الغرض. من حركني من هذا المكان؟ إذا أنا أقول عطشان، أنا كنت أتحرك من هذا المكان؟ لا، من حركني إذن؟ هو غرضي وهو الحصول على الماء، ولكن هذا المحرك يحركني باتجاه معين، الاتجاه غير مشخص، من يعين لي الاتجاه؟ القاطع. الماء الغرض الشخصي وهو الاحتياج الى الماء يقول لي ابحث عن الماء، ولكن اين تبحث عن الماء؟ بعد القاطع يوجهك يقول ابحث في اليمين، ابحث في اليسار، ابحث الى الامام، ابحث الى الخلف ونحو ذلك. قال والمحرك هنا هو الغرض، ولكن والمكمل لمحركية الغرض هو قطعه بوجود الماء. اذا كنت قاطعا، اذا كنت محتاجا الى الماء وتعلم بعدم وجود الماء، تتحرك ولا تتحرك؟ لا تتحرك، غرض موجود ولكنه ماذا؟ ولكنه تعلم بعدم وجود الماء ولا تتحرك. إذا هذا الغرض متى يكون محركا؟ يكون محركا إذا انضم إليه ماذا؟ القطع بوجود الماء. أما إذا لم ينضم إليه القطع بوجود الماء فهل يحركك الغرض بمفرده؟ فلهذا قال هو المكمل لمحركية الغرض، يعني الغرض بمفرده غير كافٍ لتحريكك، بل أولا يحتاج إلى أن ينضم إلى الغرض ماذا؟ القاطع بوجود الماء. اذا انضم اليه عند ذلك يتعين الاتجاه له بهذا الاتجاه وبذاك الاتجاه. اذا الخصوصية الثانية هي المكملة للمحركية الغرض، لان الغرض محرك ولكن مو بمفرده، لابد ان ينضم اليه القاطع بوجود الغرض. والمكمل لمحركية الغرض هو قطعه بوجود الماء وبإمكان استيفاء الغرض في تلك الجهة. هاتان الخصوصيتان واضحة بديهيتان، واتضح المراد منهما. وأما الخصوصية الثالثة وهي حجية القاطع، أي منجزية القطع للتكليف بالمعنى المتقدم. يا معنى المتقدم يعني الذي يجعل التكليف المقطوع به موضوعا لحكم العاقل بوجوب الالتزام، فهو شيء ثالث غير مستعطل في الخصوصيتين السابقتين. يعني يمكن للإنسان أن يؤمن بالخصوصية الأولى وأن يؤمن بالخصوصية الثانية وأن لا يقبل الخصوصية الثالثة ولا يلزم أي محذور، ولكن يمكن للإنسان أن يلتزم بالأربعة ولا يلتزم بلازمها وهي الزوجية. لا يمكن لإنسان أن يلتزم بأن هذا إنسان ولكنه ليس بحيوان ناطق. لا يمكن، وهذا يرتبط بالخصوصية الأولى والخصوصية الثانية، فإن الخصوصية الأولى من قبيل الحيوانية الناطقية. هل يمكن أن يكون إنسان وليس بحيوان وليس بناطق؟ محال. هل يمكن أن يكون تكون أربعة وليست بزوج؟ محال. ولكن يمكن أن يكون إنسان وماذا؟ وليس بكاتبين. ممكن لا ممكن. الخصوصية الثالثة قد يقال أنها من هذا القبيل نسبة إلى الخصوصية الأولى والثانية. إذا لا تلازمة إلى الخصوصيتين الأولى والثانية والخصوصية الثالثة. فلهذا يستطيع أن يؤمن إنسان بالخصوصيتين معا وينكر الثالثة. وإنكاره للثالثة مع الإيمان بالأولى والثانية لا يلزم منه أي تناقض منطقي. قال: وأما الخصوصية شيء ثالث غير مستقل في الخصوصيتين السابقتين فلا يكون التسليم بهما أي بالأولى والثانية من الناحية المنطقية تسليما ضمنيا بالخصوصية الثالثة، ليس من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة. وليس التسليم بهما مع إنكار الخصوصية الثالثة تناقضا منطقيا بخلاف الخصوصية الأولى والخصوصية الثانية. الإيمان بهما مع إنكار الملزوم يلزم ماذا؟ تناقض منطقي. أنت إذا آمنت بأنه إنسان وقلت ليس الحيوان الناطق، تناقض منطقي أو ليس تناقض منطقي؟ نعم، لأن الإنسان هو أي الحيوان الناطق. فإذا قلت أنه إنسان وليس بحيوان ناطق يعني كأنك قلت إنسان وليس بإنسان. إذا قلت أربعة، اكتب جيدا، إذا قلت أربعة وليس بزوج يعني ماذا قلت؟ يعني قلت أن أربعة ليس بأربعة، لأنه إذا لم تكن زوجا فهي فرد، فإذا كانت فرد فهي ليس بزوج، فهي ليست بأربعة. إذا هناك في الخصوصية الأولى والثانية الإيمان بهما مع إنكار اللوازم يلزم منه ماذا؟ تناقض منطقي، ولكن هنا لا يلزم أي تناقض منطقي. إذا كان الأمر كذلك إذا لابد أن يقيم الدليل أن الخصوصية الثالثة موجودة للقطع أو غير موجودة للقطع، لأن الأولى والثانية بديهية أما الثالثة فليست بديهية. إذا ما هو الدليل على ذلك؟ قيل أن الدليل هو أن الحجية لازمة للقاطعة كما أن الحرارة لازمة للنار. طبعا استدلوا على ذلك، بيان الدليل إن شاء الله سيأتي بعد ذلك. المهم الآن المدعى هذا أن الحجية بالمعنى الأصولي نسبتها إلى القاطعة نسبة الحرارة ماذا؟ إلى النار. هل يمكن أن توجد حرارة نار ولا توجد حرارة؟ لازم وملزوم، أحدهما لا ينفك عن الآخر. لذلك القائل في علم الأصول يقول هناك تلازم بين الحجية وبين ماذا؟ وبين النار، بين الحجية وبين القاطعة. طبعا هذا المثال في الأهم الأغلب يذكر لبيان الملازمة غير المنفكة، ولكن هذا المثال غلط. تفتوا جيدا، في الأهم الأغلب في الكتب الأصولية في الكتب الفقهية في المحاورات يضربون مثال للملازمة الغير المنفكة. بماذا يضربون مثال؟ النار والحرارة. ويضربون مثال بهذا؟ هذا المثال غلط. لماذا؟ لأن الحرارة تنفك عن النار في قضية إبراهيم. بني البحث مولانا بحث عقلي. اذا كان انتم شيخنا من نذكر فد مطلب شوي تأملوا به بعدين اعترضوا عليه. انتم الى الان ما ادري هسه انتم تصورتوا المطلب شنو اريد اقول حتى تعترضون عليه. شوف اخر الاعتراض فرع التصور والتصديق ثم الاشكال، فاول لابد تصورون المطلب.
ثانيا تصدقون بوجوده، ثم تقولون انه غير صحيح. صحيح لا، المراجل لابد تمرون بها من الناحيه المنطقيه. انا الان الى الان ما ادري بان انتم تصورتوا مطلبي او لا، غير متصورين. هسه التفتوا الى مطلبي، شوفوا تصدقون ولا تصدقون، التفتوا جيدا. ملازمة حقيقة بين الزوجية والأربعة، الله يستطيع أن يقول هذه أربعة وليس بزوج أو غيره. سؤال
جاوبني؟
لا يستطيع خلص. شو الملازمة العقلية؟ هذا حكمها. أجيب مثال آخر حتى يتضح ذهنك جيدا. الله سبحانه وتعالى هل يستطيع أن يخلق ربا مثله أو لا يستطيع؟
لا يستطيع.
خلاص بقى. لا يكون احد العبد. كيف تكونون قادر على كل شيء؟ قادر على كل شيء، لابد المقدور يكون شيئا، والمعدوم ليس، والممتنع ليس بشيء حتى يكون مقدورا له. بس اتركوا بليه ما يمكن، لانه اذا حصل ليس حادث، مع انه هو قديم فلا يمكن، مستحيل، لانه اذا حصل حادث لو قديم هو، فاذا نحن نريد ربا مثله يكون قديم، فمحال. فلهذا اقول فقط اولا الصور مطلبي، يعني شنو عم اقول بعدين اشكلوا عليه. اذا لا يمكن التفكيك بين الزوجية وبين الاربعة. نعم الله يستطيع ان يرفع الاربعة فلا تكون زوجية، يعني انعلام بحسب الموضوع. اما ان يكون الموضوع موجود، يعني الاربعة ولا تكون زوجية موجودة، هذا محال عقلا. الحرارة بالنسبة الى الناحية شكل شكل لا شاهد على ذلك في قضية عمران. الدليل لا تدليل ماله. ولو كان محالا عقليا لم انكث احدهما عن الاخر، كما لم تنكث الزوجية عن الاربعة. اذا نضرب مثال عدم الانفكاك بين النازل والملزوم، لابد نضرب مثال الزوجية والاربعة، مو مثال النار والحرارة. فإن الحرارة تنفك عن النار، مو فقط تنفك عن النار، بل يمكن أن تكون النار بردا، وسلاما على إبراهيم. مو فقط لا حرارة فيها، بل فيها برد، وسلام على إبراهيم. لهذا ورد في الرواية عن الإمام سلام الله عليه يقول: لو لم يقل بردا لجمد من البرد، لو لم يقل سلاما لجمد من البرد. إبراهيم مو فقط هناك مكان يحترق، كان يجمد من البرد. قالت بردا وسلاما، يعني يصل بشيء، والا لو لم تقل سلاما لكان قد جمد من البرد. اذا هذا المثال عندما يضربوه، هذا في المثال اكو مسامحه، المثال الصحيح الزوجيه والاربعه. قال: فلا بد من استئناف نظر خاص في الخصوصيه الثالثه، وفي هذا المجال يقال عاده، شوفوا يقال عاده فيه ماذا؟ فيه شويه تضعيف. يقال عادة، هكذا يقولون، والذي يشهد يقبله او لا يقبل سيتبين انه لا يقبل هذا المطلب، يقول بشكل اخر، يقول اتدل المطلب من اوله لابد ان يبحث عنه بشكل اخر، ان القطع حجة او ليس بحجة، هذا السؤال غلط حتى نبحث عن الجواب. يقول الاصوليين طرحوا هذا السؤال وهو سؤال غلط، فالجواب الذي وصلوا اليه كان جواب غلط ايضا، لان هذا السؤال هو غلط. أخي أنت إذا سألت فالسؤال غلط تتوقع أن يأتي فالجواب صحيح؟ ممكن هذا؟ خب السؤال غلط، خب الجواب الذي يقول ماذا؟ هو غلط. إذن السيد الشهيد إن شاء الله سنبين لكم، التفتوا للنقطة هذه، أن السؤال غلط، يعني أن القطع حجة أو ليس بحجة، تقول هذا سؤالكم غلط. حتى تجيبون ان القطع حجة او ليس بحجة، واذا كان حجة حجيته لازم ذاتي او ليس بلازم ذاتي. هسه بس احنا نجاريكم مجاراة للقوم الى ان نقول مطلبنا الذي لابد ان نبينه لكم. وفي هذا المجال يقال عادة، هذه المطالب زين الاخوة يتعبون عليها، هذه كل مكان المطالب ما يحصلون عليها، هذه مطالب الاستاذ الشهيد فقط، وإلا أنت تبحث قم ونجف بكل أصولها لن تجد هذا البحث. هذا البحث من اختصاصاته رحمة الله تعالى عليه. فلهذا اللي يفهم مدرسة الأستاذ الشهيد في علم الأصول لابد أن يفهم هذه المطالب جيدا. الشيخ الشهيد قدم مدارس، يقول أن تاريخ علم الأصول بمدارس متعددة، مدرسة بدأت من زمان كذا إلى زمان كذا، إلى أن يصل إلى المدرسة الثالثة التي بدأت بداياتها على يد الوحيد البهاني. ووصلت الى اوجها على يد شيخ مرتضى الانصاري رحمه الله تعالى عليه في كتاب الرسائل. ونحن الى عصرنا هذا نعيش امتدادات ماذا؟ تلك المدرسه الثالثه التي بدات بداياتها على يد الوحيد البادر الضحباني واستمرت باوجها على يد الشيخ الانصاري، وعمقت ذلك التعميق الكامل على يد امثال المحقق الخراساني والمحقق الناهيني والمحقق الاصفهاني والمحقق العراقي. هذا العراقي ترى لا تصورون عراقي، هذه اراقي اللي الان موجوده هذه تسمى بعراقي ايران، فالمحقق العراقي يعني هم اراقي من هنا. هذول كلهم هم الذين اوصلوا الاصول الى هذه الدرجه. السيد الشهيد يقول هو انه بعصري وبمدرستي بدات المرحله المدرسه الرابعه من علم الاصول اللي تجاوزت فيها عن المدرسه الثالثه. واحده من اركان ذيك المدرسه علم بحث هنا اللي طاح السيد الشهيد، حتى يعرفون الاخوه من اقول لهم بانه الحلقه الثانيه اهم من اصول المظفر، اهم من الرسائل، يشرح لهم اهميه المطلب من الان. اهميه من هنا تأتي. قال: وفي هذا المجال يقال عاده ان الحجيه لازم ذاتي للقطع، كما ان الحراره لازم ذاتي للنار. الحراره مو لازم ذاتي للنار، لانه لو كانت لازم ذاتي للنار لما انفكت عن النار. الزوجيه لازم ذاتي للنار. عفوا، الزوجية لازم ذاتي للأربعة، فلهذا يستحيل أن تنفك عن الأربعة. أما الحرارة لازم ذاتي، وإذا كان لازم ذاتي ينبغي أن لا تنفك مطلقا ولو في مورد واحد. فالقطع بذاته يستلزم الحجية والمنجزية، ولأجل ذلك لا يمكن أن تلغى حجية القطع ومنجزيته في حال من الأحوال. لماذا؟ لأن يلزم تناقض منطقي. كما قلنا أنه الزوجية للأربعة لازم، يمكن أن تنفك عن الأربعة؟ هنام يقول الأصوليون أن الحجية لازم للقطع، فلا يمكن أن تنفك عن القطع، لأنه لو انفكت يلزم ماذا؟ تناقض منطقي. حتى من قبل المولى نفسه. لماذا لا يستطيع المولى؟ لانه اذا قلنا ملازمه عقليه موجوده، قل ملازمات العقليه، لا يستطيع المولى ان ماذا؟ ان يفك بين اللازم والملزوم. نعم، المولى اذا كان قادرا على الامور التكوينيه يستطيع ان يعدم الملزوم فينحدم اللازم، اما ان يوجد الملزوم ولا يوجد اللازم هذا مستحيل. التفتوا جيدا، المولى يقول هذه الغرفة، أنا أسألكم هذه الغرفة لها حجم أو ليس لها حجم؟ تأخذ حيزا من المكان. هل يستطيع أن يقول المولى هذه الغرفة موجودة ولكن لا تأخذ حجما ولا حيزا؟ يمكنه أو لا يمكنه؟ لا يمكنه. نعم يستطيع أن يعدم هذه الغرفة، فإذا انعدمت هذه الغرفة بعد لا تشغل حيزا من باب الثالثة في انتفاء الموضوع.
الحرارة
لازمة للنار
كما قلنا
هذا، أو الحرارة
لازمة
للنار. لا فلا يقل، هذا قلنا. شوفوا الغرفة الآن، هذه الغرفة، هذه الغرفة يمكن أن تكون موجودة ولا تشغل حيزا؟ ما يمكن. لا يمكن أن تكون النار موجودة إذا قلنا أن الحرارة لازمة ذاتي ولا تكون نار حرارة معها. شيخنا التفت بعد، لا تأخذ وقت الإخوة الزمن هذا. فإذا اللازم الذاتي هو الذي يستحيل انفكاكه عن الملزوم، اما اذا انفك فليس لازما ذاتيا. هنا يقول علماء الاصول ان الحجيه لازم ذاتي للقطع، فلا يمكن ان يوجد قطع ولا توجد معه ماذا؟ حجيه. نعم يستطيع المولى ان يحكم القطع، عند ذلك لا توجد الحجية، ولكن لا من باب أن الملزوم هو موجود واللازم غير موجود، بل من باب أن الملزوم غير موجود، عند ذلك لا يتحقق اللازم أيضا. فلهذا يقول حتى من قبل المولى نفسه لا يمكنه أن يفكك بين اللازم والملزوم. من هنا نحن قلنا بأنه في مثال النار والحرارة أكو تشابه، لأنه في مورد النار والحرارة المولى الحقيقي استطاع أن يفكك بينهما أو لم يستطع، استطاع ان يفتش. اذا هنا ليس مرادهم من قبيل الحراره والنار، مرادهم من قبيل الزوجيه والاربعه، لانه يستحيل التفكيك بينهما حتى من قبل المولى نفسه، لان لازم الشيء لا يمكن ان ينفك عن الشيء، وانما الممكن للمولى ان يزيل القطع عن القاطع. فاذا ازال القطع عن القاطع انتفى لازمه ايضا من باب انتفاء الملزوم، مو بقاء الملزوم وانتفاء اللازم. هذا الاخوه يتاملون جيدا يفكرون عليه حتى تتضح المطلب. اذا سيخرج المولى القطع عن كونه، سيخرج المولى القاطع عن كونه قاطعا، بدلا عن ان يفكك بين القطع والحجيه، لانه يستحيل التفكيك بين القطع والحجيه. يقول: ومن هنا يتلخص كلام الاصوليين في هاتين القضيتين. القضية الأولى أن الحجية والمنجزية ثابتة للقاطع، لأنها ماذا؟ الحجية من لوازم القطع التي يستحيل أن تنفك عن القاطع، والثاني أنها يستحيل أن تنفك عن القاطع، لأن اللازم لا ينفك عن الملزوم مطلقا. إذا كان القضية كانت صحيحة أو لا، يأتي الكلام عنها بعد ذلك.